السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام، واغفر للسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. رحمك الله. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماء، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانيا فجعلته في سقائي، فهو هذا. فأدخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يده فاستقاءه. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. جاء الأمر بذلك في قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة. فجاء الأمر بأخذ الصدقات من أرباب الأموال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. وهذا في القصة المشهورة حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، منع بعض العرب الزكاة، امتنعوا من دفعها وثبتوا على القتال دونها. بعضهم متأول أنها متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام والأمر متجه إليه فلا يقاس عليه غيره، خذ من أمواله. وبعضهم لا يتأول وإنما منعها شحا، وبعضهم أنكر وجوبها. المقصود أن من امتنع من دفع الزكاة مع جحد وجوبها هذا يكفر إجماعا، هذا مرتد، نسأل الله السلامة والعافية. أما إن اعترف بوجوبها لكنه بخل بها وشح بها فلا يكفر، لكن إن قاتل دونها قوتل. وإن كانوا مجموعة أهل البلد أو أهل الجهة أو أهل الإقليم امتنعوا من دفع الزكاة يقاتلون، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كما لو تركوا أي شعيرة من الشعائر، لو تركوا الأذان اتفق أهل البلد على أن لا يؤذنوا، هؤلاء يقاتلهم الإمام ويلزمهم بالأذان. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم، يعني واجبا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه بقتاله. وأصل ذلك قتال الصديق رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة، فهو إن كان مقرا بها فهو عاص، وإن كان جاحدا لوجوبها كفر وخرج من الدين بالكلية. فالذي يمنع شعيرة من الشعائر ولا يظهرها إن اتفق أهل البلد عليه يقاتلون. والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى يسمع الأذان، فإن سمع أذانا كف، وإن لم يسمع الأذان قاتلهم. نعم. لأنه يقول فلم يستطع المسلمون أخذه، أن يفترض أنه واحد لكن عنده قوة وعنده منع يمتنع بها، مثل هذا كيف تؤخذ منه؟ نعم، هذا مع الاستطاعة. والإمام يقول فلم يستطع المسلمون أخذه، كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذها منه. شو فرائض؟ أصلا الواجبات، فرائض مقصود بها الواجبات.
اتفقوا على ترك الحجاب.
على إيش؟
على ترك
الحجاب. الحجاب وهم من يعتقد وجوبه، أو هم عوام يقلدون إماما يرى وجوبه؟
لا، أقصد ستر وجه المرأة. الحجاب اللي هو الواجب
الشرعي المتفق عليه. هؤلاء وامتنعوا ورفضوا يلزمون به إلزام ولو وصل لحد القتال، هذه فريضة من فرائض الله. نعم. إذا كان من الشعائر الظاهرة التي تعاقب عليها المسلمون وتعارفوا عليها وتركوها معاندة، مثل هؤلاء يتجه إلزامهم بها. يقول حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. في القصة قصة حرب المرتدين المعروفة، في محاورة أبي بكر مع عمر، عمر يرى أنهم ما دام يقولون لا إله إلا الله فلا يقاتلون، فأقسم الصديق أنهم لو منعوه عقالا لجاهدهم عليه، وهو واحد العقل، والعقال ما تعقل به الناقة، تعقل به الإبل، تشد به لئلا تشرد. في البخاري عناقا، الذي في البخاري عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. والعناق الصغار من أولاد الغنم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم على هذا بقوله باب أخذ العناق، وهل تؤخذ العناق في الصدقة، أو نقول أن هذه مبالغة من أبي بكر وعزم وتصميم على أنه يقاتلهم لو منعوا أدنى شيء سواء كان عقال أو عناق. البخاري يقول رحمه باب أخذ العناق، قال ابن حجر رحمه الله كأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة، لأنه لا عيب فيها سوى صغر السن، فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك. يعني فرق بين الأخذ وبين الدفع والإعطاء. البخاري يقول باب أخذ العناق، ما قال باب دفع العناق أو إعطاء العناق، كما أن لا تؤخذ هرمة ولا معي ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، إلا أن يشاء المصدق يعني الساعي، إذا رأى أن هذه أنفع للفقراء أخذها. وما المانع أن يكون العناق من هذا الباب، ولا عيب فيها سوى صغر السن بخلاف الهرمة وما عطف عليها. يقول وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء. وقيل المراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم، لكنه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. ولو قيل إن المراد بهذا المبالغة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه والتصميم والعزم على قتالهم على منعهم أدنى شيء من الزكاة من الواجب عليهم. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم. نعم. أولا الحديث مخرج في الصحيحين موصول ما في إشكال، والإمام مالك عنده الانقطاع لا سيما الإرسال، هو يدرج الانقطاع مثل هذا في الإرسال. نعم، والإرسال عنده مقبول، مقبول عند مالك يحتج به، وكذلك أبو حنيفة احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا. نعم، إلى رأس المئتين، ومثل هذه الأمور مقبولة، تابعون بأسرهم يقبلون المراسيل ولم يعرف رده حتى إلى رأس المئتين كما يقول ابن عبد البر. نعم، يعني إلى أن جاء الشافعي فقبله بالشروط التي وضعها في رسالته، ثم جاء من بعده وشددوا أكثر، لأنه كلما تقدم العهد زادت المدة، يحتاط العلماء أكثر لأنه يكثر الضعف في الرواة ويكثر أيضا التجاوز منهم. الإمام مالك ما يفرق بين التابعين، يفرق بين كبارهم وصغارهم الشافعي، الشافعي رحمه الله. ما يقول: ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالإسناد، صاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الصحيح الصلاة. المقصود أن الإمام مالك تساهل في هذا، ومع القدم يعني هم ما رأوا من الرواة، يعني إلى حد الإمام مالك ما رأوا من الرواة ما رآه من جاء بعدهم، عاصروا الرواة، يسهل عليهم أنهم يسقطون الضعيف ويدلسون ويسوون، بل بعضهم يتجاوز إلى أن يصل إلى حد الكذب والوضع. لكن في العصور الأولى ما يوجد مثل هذا، فأمورهم مبنية على أن الرواة في تلك العصور ممن تقادم العهد بهم ولو لم يعرفوا بعدالة بالتنصيص.
الله أحسن إليك، كل اللفظين ثابت؟
أيوة، كلاهما ثابت. نعم. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب، ثابت من حيث الصناعة، لكن هل نقولنا أبو بكر قال اللفظين ولا قال أحدهما؟ يعني هل قال أبو بكر مرة عقال ومرة قال عناق، أو أن اللفظ واحد والتعدد من تصرف الرواة؟ أما من حيث الصناعة فالكل صحيح، يعني ما في إشكال. أما من أراد أن يرجح فالعناق أرجح. يقول: نعم، العناق الصغيرة من ولد الغنم. مستعمل عندكم عناق ولا ما هي مستعمل؟ العناق مستعرفونه، يعني مستعمل عندكم؟ الصغير من ولد الغنم وش تسمونه؟ عناق. طيب العقال، الحبل الذي يربط به البعير لئلا يشرد، هذا عقال، يسمى بهذا لأنه يعقل، يعني يمنع البعير من الشرود والهرب، كما أن العقل يمنع صاحبه. نعم، العقل يمنع صاحبه من أن يتصرف تصرف غير العقلاء. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه: من أين هذا اللبن؟ من أين هذا اللبن؟ هذا السؤال مشروع ولا غير مشروع؟ نعم، يعني سؤال ما يشك فيه، السؤال عما يشك فيه، مثل صاحب الميزاب، من الذي نهاه؟ عمر رضي الله تعالى. هذا احتمال أن يكون أعجبه فأراد أن يسأل منه ليستكثر، احتمال هذا. وأيضا قد يفرق بين ما يدخل الجوف وما يكون في الخارج، بين ما يبنى عليه الجسد وبين غيره، قد يفرق بين هذا وهذا. والورع فيما يدخل في الجسد ينبغي أن يكون أكثر. ولذا سأل عمر رضي الله تعالى عنه، مع أنه نهى من سأل صاحب الميزاب. هو يسأل عن نوعه لا عن حله، قد يسأل عن نوعه، ما هذا؟ تسأل وش هذا؟ ما تعرفه تسأل عنه من أجل أن تقدم على، أما عن جهة الحل والحرمة وأنت في ضيافة مسلم الأصل فيه أنه يتحرى ويتوقع وتشكك في كل أحد، كن تسأله من أين لك هذا ومن لا لا. اللهم إلا إذا ظهرت أمارات وعلامات على الشخص أنه ممن يتساهل، مثل هذا الورع سؤاله. نعم. هذا وجه، لكن أنا عندي الوجه الأوضح أن ما يدخل في الجسد في البطن ويبنى عليه الجسد هذا ينبغي أن نحتاط له أكثر، ولذا جاء في الحديث أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يعني أنا إحساس، يوجد من بعض الناس إحساس، لكن متى ينقل مثل هذا؟ لأن كثير من الناس يحس بالشيء ثم إذا تأكد منه، إذا هذا الإحساس لا أصل له، ينقل مثل هذا الإحساس إذا كان له أصل. فينقلون، يعني بعض الناس يقول أنا والله أحس في نفسي شيء، طيب دائما يحس في نفسه وما يصير له أثر. يعني نظير ذلك شخص قال أنا أريد أسافر الآن، قيل له لا تسافر يا ابن الحلال، انتظر إلى الصباح أفضل. سافر ووصل الغرض الذي يريد، خلاص انتهى الإشكال، ما نقل. لكن لو صار عليه شيء قالوا نعم حنا ناهين وحنا مسوين ودائما سبحان الله العظيم اللي يعاند ويروح وبعد، ما بصحيح. كثير من الناس يقال لا تسافر الآن ويروح ولا يصير عليه شيء، لكن يصير حوادث قليلة تنقل فيبنى عليها أن كل شخص يروح بعد أخذ ورد يصير عليه. وهذا الإحساس الذي يحس بعض الناس يحس باستمراره، لكن مع ذلك كثير من الأمور تمشي، فإذا وجد مرة واحدة أو مرات قيل والله أنا هو محس بهذا. أبو بكر هو من هذا النوع، أن الذي يدخل في الجوف ينبغي أن يحتاط له، وأبو بكر بعد الأكل، وأبو بكر كذلك. لكن مع ذلك المؤمن عنده فراسة، قد يكون لديه إحساس وقد يقر في قلبه شيء يجعله يسأل، وأحيانا تكون قرائن تدله على شيء من هذا. من أين هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه لكن نسيه عمر أو لم يتعلق به غرضه، فإذا نعموا من نعم الصدقة وهم يسقون النعم من ذلك الماء، فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا. الآن المحظور كونه يمر على إبل الصدقة ويشرب منها بفيه فقط أو يأخذ في سقائه أو الكل؟ لو مر بإبل مملوكة لشخص بعينه أو بحائط لشخص بعينه وأكل بفمه فقط ولم يتخذ خبنة، عليه إشكال؟ نعم، لا إشكال في هذا. الإشكال في كونه أخذ وجعل في سقائه، صار اتخذ خبنة، ومثل هذا لا يجوز. فجعلته في سقائي، يعني الوعاء الذي معه فهو هذا. فأدخل عمر رضي الله تعالى عنه يده فاستقاءه. وهل يلزم مثل هذا لكل من أكل أو شرب ما فيه شبهة أو أكل شيء محرم يلزم أن يستقي؟ فعله الصديق وفعله عمر، لكن هل يلزم؟ نعم. الآن الطعام استقر في مكانه، والأكل حصل، والتجاوز حصل، أو هذا من باب الورع؟ يعني على هذا من أكل ثم تبين له أن المال مسروق، جاء الولد بتفاحة مثلا فأعجبتك وأكلته، ثم لما انتهيت أنت تخشى أن تسأل قبل الأكل، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، لكن بعد الأكل تسأل، فإذا سألت فقال والله مريت محل وسرقته، هل يلزمه أن يخرجها بالاستقاء؟ أو هذا من باب الورع؟ الورع شيء، لكن هل نقول يلزمه أن يدخل يده ويخرجها؟ يعني إلى يفرق بين ما إذا كان أصل المادة طاهر ومأكول، وبين ما كان نجس وغير مأكول. كيف اللي بيقدم على المتميز هذا لا يطلع شيء؟ هذا وين؟ لا عرف فيما بعد أن هذا خنزير أو ميتة. أنت تفترض ما في البطن غيره، المقصود أن هذا من باب الورع، لأن هذا الاستقاء لا يغير من الواقع شيء، لا يغير من الواقع شيء، لكن لو كان قبل أن يشربه سأل عنه فإذا به من وجه غير مشروع ويعاد إلى صاحبه ليستفيد منه هذا واجب. نعم هذا واجب، لما سأل الولد عن التفاحة وقال سرقته وقال أعيدها إلى مكاني تلزمه إعادتها، لكن إذا أحيلت بالأكل ثم بعد ذلك استخرجت استقاء فصارت قي، هذه لا يستفيد صاحبها شيء، وعلى هذا يكون إخراجها من باب الورع، بل هذا نهاية الورع. نعم هم الذين حلبوا له، ولكن هذا ممن لا تحل له الصدقة، ممن لا تحل له الصدقة، ولو كان ممن تحل له الصدقة لصارت عليه صدقة ولعمر هدية. نعم نعم إيه، لكنه طعام في الجملة نافع، وإذا كان وصل إلى هذا الحد ولا يستفاد لا يستفيد منه أحد، وأراد أن يخرج بدله أو أن يلزم من أتى به ببدله، نعم انتهت الشبهة. على كل حال هذا نهاية الورع. نعم أما قصة أبي بكر فهي ثابتة بلا أشكال، وهذه لها ما يشهد لها. نعم هذه لابد من إخراجها، لأنها إدخال الجوف الشيء النجس ما يجوز. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملا ما ذكر اسمه لم يسمى لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، منع زكاة ماله عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ساعيا، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال منع ابن جميل وخالد والعباس منعوا زكواتهم، منعوا زكواتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فأنتم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، سلاح كله في سبيل الله، في مثل هذا يتهم بمنع الجزء اليسير من ماله؟ نعم، ما يتهم. وكذلك العباس: فهي علي ومثلها. فإذا منع هذا، يقول: بالأمس كنت أستمع لدرس عن طريق الإنترنت، وكنت أسمع الجواب على بعض المداخلات الشباب ولا أسمع السؤال، وكذلك الآن، فهل من حل لتتم الفائدة للجميع؟ يعني يريد إعادة السؤال، يعني المداخلات لابد أن تكون، وهذه لابد أن يكون هناك لواقط كثيرة تكون بأيدي الأخوان، أو واحد يدار به عليهم، وهذا فيه صعوبة. نعم، ولكن هذا مما يتميز به من تحمل المشقة وحضر للدرس. وإذا أمكن الإعادة من غير مشقة ولا تكرار كثير لا بأس. المقصود أن هذا العامل ذكر لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه، اتركه ولا تأخذه من زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه ذلك الأمر، اشتد عليه ذلك الأمر، وأدى بعد ذلك زكاة ماله. فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه. ابن عبد البر رحمه الله قال: يحتمل أن الرجل منع من دفعها إلى العامل وتولى دفعها بنفسه إلى الفقراء، فقال دعه، يعني يفرقها على نظره. هذا احتمال أورده ابن عبد البر، أن الرجل منعها من العامل دون منعها من أهلها، ولم يكن ممن يمنع الزكاة، يعني عرف من حاله أنه صاحب ديانة، ولا يتصور منه أن يمنع الزكاة مع أنه صاحب تحري، فتفرس فيه أنه لا يخالف جماعة المسلمين الدافعين لها، فكان الأمر كما كان، كما ظن وكما توقع، يعني كان يدفعها بنفسه ثم دفعها إلى العامل، لأنه شق عليه أن يقال اتركوه وأن ينفرد بهذا عن المسلمين. لكن الاحتمال الثاني، وهو ما ذكروه لكن كأنه أظهر، أنه قال دعوه تعزيرا له، تعزيرا له اتركوه، إذا مريت بأمواله اتركوه، مروا على المسلمين واتركوه. وتوقع عمر بن عبد العزيز أن مثل هذا التعزير يكفيه، لأن بعض الناس يكفيه أدنى تعزير فينزجر، يعني سهل على النفس أنه يأتي إليه العامل ويعتذر منه: والله أموالنا إلى الآن ما بعد حال عليها الحول، أو ما بلغت النصاب، ويصرفه المقصود. نعم، أو يكذب عليه، سهل يقول: والله دفعت الزكاة. يوجد هذا في المسلمين، لكن يصعب على نفس المسلم أن يمر العامل والسائع على جميع الناس وهو يراه يترك ولا يكلمه، هذا صعب جداً، لأنه يتوقع أنه ما ترك إلا لأمر أعظم من مسألة منع الزكاة. نعم، وبذلك لما اشتد عليه أدى بعد ذلك الزكاة. أقول يحتمل أنه قال ذلك تعزيرا له، لظنه أن ذلك يردعه، فكان كما ظن. ولذلك أسلوب الخبر: فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، لأن العبارة دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، يعني كأنه عمله مخالف لعمل المسلمين فاتركه. فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه ذلك الأمر كونه يخرج من الوصف مع المسلمين، فشق عليه هذا فبادر إلى دفعها، فكتب إليه عمر أن خذها منه، تم دفعها خذها منه. بعض الناس يكفيه أدنى شيء من التعزير، أدنى شيء من التعزير، حصل في مجلس درس من الدروس، درس من الدروس، طلاب يحضرون الأول الثاني الثالث، وكل أحد معه كتاب وهي يقرأ، 20 طالب معهم 20 كتاب، معهم 20 كتابا، يقرأ الأول ثم الثاني ثم الثالث إلى آخر. تأخر طالب صار هو الأخير، قرأ مع الناس ثم قام الشيخ في اليوم الثاني كذلك، في اليوم الثالث لما وقف عليه الدور قام الشيخ وتركه. تأخر 3 مرات متوالية يصير هو الأخير، قام الشيخ فتركه، في اليوم الذي يليه جاء الأول، وهكذا ما ترك الدرس صار هو أول من يحضر. أتركه للقراءة تعزير، تعزير، ما كان والله ما دام ما يبي نقرأ خلاص ما لازم نحضر. بعض الناس يردعه أدنى شيء. نعم.
صلى الله عليك. باب زكاة ما يخرص، باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا المصران الفارة ولا عذق بن حبيق، قال: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال مالك رحمه الله تعالى: وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ من أدناه، كما لا يؤخذ من خياره. قال: وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. قال مالك عفى الله عنه: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم. قال مالك رحمه الله: فأما ما لا يوكل رطبا، وإنما يوكل بعد حصاده من الحبوب كلها، فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا، فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجذاذ، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجذ، فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة، فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة، وكذلك العمل في الكرم أيضا. وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطع قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. الخرص التقدير، و الحزر، وهو معمول به عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة الذي يقول إنه ظن ورجم بالغيب وتوقع ولا يبنى عليه حكم، بل لا بد من الكيل أو الوزن، الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، والخرص لا يجدي، لكن الجمهور عليه وجاءت به الأخبار. ولا شك أن الخرص ظن، لكن الظن متفاوت، فمن الظن ما لا يغني من الحق شيئا، ومنه ما هو أكذب الحديث، ومنه ما يصل إلى درجة اليقين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. وكذلك الخرص هو حزر وظن وتقدير، لكن يبقى أن الخرص له أهله، بحيث يوجد من يخرص البستان الكامل الذي فيه آلاف النخيل بحيث لا يزيد ولا ينقص عن الكيل والوزن، كل بضاعة لها أهلها، وكل صنف له رجاله، وكل فن له أربابه. يعني هل يؤتى بخارص يسأل عن سلعة: كم تسوى هذه؟ هذا حصل، قال: تسوى 400,006. يؤتى بمثل هذا يخرص؟ نعم، هذا ما هو بلما الخرص، لكن وجد من يخرص حقيقة حتى في العصور المتأخرة، يعني في العصور الحاضرة، من يخرص البستان من أكبر البساتين فيه آلاف النخيل ولا تزيد إطلاقا عن خرصه. فالخرص له أصل، وإن كان ظن وتقدير، يعني ما يبنى على مقاييس مقادير مكاييل موازين، لكن له أهله، وكل فن له أهله. يعني تأتي بصاحب العقار ينظر إلى الأرض نظرة عابرة ويقال قيمتها كذا، وحينئذ لا تزيد ولا تنقص. تأتي إلى أصحاب الكتب ينظر المكتبة 10 غرف 20 غرفة ويقدرها بحيث لا تزيد ولا تنقص. تأتي إلى أصحاب المواشي، تأتي إلى أصحاب النخيل، إلى نفس الشيء. فالخرص شرعي، وفائدته أن الزكوات إنما تؤخذ بعد تمام النضج، بعد تمام، يعني إذا صار تمر ما يؤخذ منه رطب. فهل يقال لأرباب الأموال: لا تتصرفوا، لا تأكلوا منه، لا تبيعوا، لا تفعلوا، حتى يكال؟ هو ما يكال وهو رطب، لا يكال حتى يصير تمر. يؤتى بخارص فيقدر أنه يبلغ كذا من التمر، الآن تصرف، عرف حق المساكين، من خلال تقدير الخالص، الآن تصرف كولوا وبيعوا اللي تبون. هذه فائدة الخالص. وإلا لو كان ينتظرون إلى أن يصير تمر ويكال ويخرج حق المساكين بدقة، هذا أمر معروف. ومثله العنب، ومثله العنب. الحبوب الجمهور على أنها لا تخرص. لماذا؟ لأنها مكتنة في سنابلها، يعني يصعب تقديرها بدقة. نعم، يصعب تقديرها بدقة. فثمر أو تمر النخل بارز، وكذلك العنب بارز، أما غيرها فإنه يصعب تقديره، لأن الحبوب متوارية بقشورها، وحينئذ ولا يستفاد منها ولا تباع وهي متوارية يباع منها. اللهم إلا إذا بيع وعرفت قيمته يقدر حينئذ، لكن إذا بدأ صلاح وإذا اشتد الحب. لكن الأصل أنه ينتظر فيه حتى يصفى من سنبله ويكال فيعرف حق المساكين. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده. من الثقة عند مالك؟ نعم، ابن أبي المخارق. لا، ما هو روى عنه، لكن لا يعني أنه يطلق عليه الثقة. هو اغتر به وروى عنه، والأصل لا يروي إلا عن ثقة، لكن إذا أطلق قال الثقة عنده، حدثني الثقة. الشافعي يقول: حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، يعني على الحديث وإن كان متهما في دينه، شيخه إبراهيم بن أبي يحيى. لكن مالك نعم، لا لا ما هو بنافع، تعرفه؟ لا 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 لا، هو صرح به في كتاب المناسك، صرح به. لا لا ما هو الحافظ في تعجيل المنفعة بين الثقة المبهم عند مالك وعند الشافعي وعند فلان وعند علان، لكن لا بد من إحضاره غدا إن شاء الله. عن الثقة عنده وعن سليمان بن يسار الهلالي المدني أحد الفقهاء السبعة، وعن بسر بن سعيد المدني العابد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الآن فيه راوي مبهم، راوي مبهم والثق، يعني لو قال مالك حدثني الثقة عن سليمان بن يسار يكفي ولا ما يكفي؟ التعديل مع الإبهام، التعديل مع الإبهام يكفي ولا ما يكفي؟ ها؟ ما في انقطاع الآن. لا لا، لقيه، افترض أنه لقيه. التعديل مع الإبهام هذه مسألة معروفة عندنا، التعديل مع الإبهام. غير ثقة عند غيره، ولهذا المعتمد عند أهل العلم أنه لا بد أن يسميه لئلا يكون ثقة عنده وعند غيره غير ثقة. منهم من يقول إذا كان من الأئمة المتبوعين مثل مالك والشافعي وأحمد يلزم مقلده أن يقلده في حكمه على الراوي، ولا يلزم أن يبحث عن اسمه، ما دام يقلده في الأحكام يقلده في اسم في الرواة، ما دام وثقه الإمام يكتفي المقلد بتوثيق إمامه. ومبهم التعديل سيكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، التعديل مع الإبهام لا يكفي ولو نص على توثيقه، ولو كان ممن لا يروي إلا عن ثقة، ولو قال جميع أشياخي ثقات، لا بد أن يسمى الراوي فتنظر أقوال أهل العلم فيه. على كل حال، الحديث موصول عن ابن عمر في صحيح البخاري، وهو عند مسلم بنحوه عن جابر بن عبد الله فهل نقول متفق عليه؟ متفق عليه؟ لماذا؟ نعم، افترض انه مسلم بلفظه عن جابر، ها؟ كيف؟ نعم، يكون حديثان، هما حديثان لا حديث واحد متفق عليه، حديث مخرج عند البخاري وحديث آخر عند مسلم، لا بد من اتحاد الصحابي، هذا عند الأكثر وهو الذي استقر عليه الاصطلاح. أما لو خرج عن صحابي في كتاب في البخاري مثلا وعن صحابي آخر ولو كان بنفس اللفظ عند مسلم لا يصير من المتفق عليه. البغوي أحيانا يقول الحديث متفق عليه خرجه محمد من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث ابن عمر، هذا اصطلاح له، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، هذا مرسل عند مالك وهو موصول عند البخاري ومسلم، قال فيما سقت السماء المطر، ها؟ سليمان بن يسار ملقه بسر، ايش
ملقه بسر بن سعيد،
لا متابع، متابع هو ما يروي عنه، فيما سقت السماء عن المطر والعيون الجارية التي لا تحتاج إلى آلات والبعل وشرب الأشجار والزروع بعروقها العشر، وهذا مبتدا مؤخر خبره الجار والمجرور المتقدم، وفيما سقي بالنضح بالثانية والناضح والنواضح الإبل التي يستقى عليها نصف العشر، وهذه القاعدة في الزكاة، أن المال الذي فيه كلفة ومشقة على أربابه تخفف زكاته بخلاف ما لا كلفة فيه ولا مشقة، فالذي فيه مشقة نصف العشر والذي لا مشقة فيه العشر كامل، والذي فيه هذا وهذا ثلاثة أرباعه ثلاثة أرباع العشر، وعموما الزروع والثمار زكاتها أكثر من الأموال الأخرى، أكثر من عروض التجارة وأكثر من النقدين، لأن فيها من التعب والمشقة أشد، أما الزراعة فأمرها أخف من غيرها من التجارات، كل مبلغ يحتاج إلى معاناة بالنسبة للتجارة، لا ننظر إلى تجارة اليوم أن الإنسان قد يكسب الأموال الطائلة وهو جالس بتلفونه وشبه، لا، الأصل أن أصحاب التجارات يتعبون ورائها. وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن عبد الرحمن الخراساني عن ابن شهاب أنه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور هو بزنة عصفور، نوع رديء من التمر إذا جف صار حشف، ما معنى حشف؟ ييبس بحيث لا يصلح للأكل، ولا مصران الفارة، مصران جمع مصير، وهو أيضا نوع رديء من التمر كأنه صغير جدا، ولصغره شبه بالمصران، صغير يعني دقيق رفيع جدا مع شيء من الطول، هو الشيص، ها؟ شيص بكل مكان، حتى حنا نقول شيص، لكن ما يلزم أن يكون هذا، حتى الشيص يتمر، شيء سوك لكنه نعرتي، وش المعنى؟ ها؟ يأكلونه عبد الله، الله المستعان، لا تنظر إلى ظرفنا الذي نعيشه، حياتنا التي نعيشها،
لكن ما يعد الشيء من الثمر،
ولا
يعد،
المقصود أنه يؤكل يعني، سواء كان أكله الناس أو دوابهم.
لكن أقصد أن هذا النوع اللي معروف في المدينة بعض النبتات كلها يعرف يعني جن صغيرة
هو يأتي أنواع التمر. المدينة فقط فيها، ذكر ابن الجوزي فيها 600 نوع، ذكر ابن الجوزي في المدينة وحدها 600 نوع من التمر، وكل يوم نسمع نوع جديد. ولا عذق ابن حبيق، وهو أيضا نوع ردي من التمر، والحديث مقطوع عن ابن شهاب، ورواه أبو داود من طريق سفيان بن حسين وسليمان بن كثير والنسائي من طريق عبد الجليل، ثلاثتهم عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة. زاد النسائي في روايته: وفيه نزلت: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. فعلى كل حال الردي لا يؤخذ والكرائم لا تؤخذ، وإنما يؤخذ في الزكاة أوساط المال مراعاة للطرفين، مراعاة للطرفين المعطي والآخذ، فلا ينظر لمصلحة المساكين على حساب الأغنياء ولا العكس. طيب، إذا كان النخل كله جعرور، كله يؤخذ منه ولا يكلف يشتري؟ يقول قال يعني ابن شهاب: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه الصدقة. إذا كان كله خيار، المال كله خيار، كله جيد، كله من السكري الملكي، يسمونه ملكي، يبيعون الكيلو ب120، نعم، يؤخذ منه كرائم هذه، نعم، يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ يؤخذ إذا كان المال كله كذا. وكذا لو كان كله ردي، هل يكلف صاحب المال أن يشتري متوسط؟ نعم، لا لا، كلا أقل
والله.
إيه، لا إحنا وجدنا ب80 و100.
لا هي أنا شريت ب120، لكن أقصد ب600 نوع.
على كل حال إذا وصلنا إلى حد الإسراف إلى هذا مشكلة. بعد يكلف الغني أن يشتري؟ مقصود أنه هذا نوع من التمر تجب فيه الصدقة يتصدق منه ولو لم يأكله الفقير. المقصود أن فريضة الله لابد أن تمضي،
يأخذ الفقير ويطعم به نواضح،
لا لابد أن تمضي فريضة الله، يبيعه يتصرف فيه. مقصود أنه الغني كما نلاحظ حالة الفقير، نلاحظ أيضا مصلحة الغني المتصدق. قوله جل وعلا: ولا تيمم الخبيث، يعني كون المال كله من هذا النوع من غير تيمم، ما تيمم ولا قصد، يعني ما قصد الخبيث، أخذ من ماله الذي عنده. قال مالك: وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة. وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه، نوع من أجود التمر، ومثله البرني وما أشبهه في الجودة، لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره أعلاه، وإنما يؤخذ من أوساطه. قال: وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال رفقا بالطرفين، رفقا بالطرفين. لكن لو قال صاحب المال: أنا عندي ثلاثة أنواع، جيد ومتوسط وردي، أنا بأخرج ثلث نصف أو ثلث الصدقة من الجيد، والنصف والثلث الثاني من المتوسط، والثالث من الردي، أن الآن أصحاب المزارع، صاحب مزرعة عنده 10 أنواع من التمر، هل نقول أخرج صدقة كل نوع منه، أو نقول انظر إلى المتوسط وأخرج الصدقة منها؟ هذا الأصل من المتوسط، لكن إذا كان المتوسط كله ما يفي بصدقة البستان، يعني ينظر ما قرب منه من أعلى وأدنى. إذا افترضنا أن عنده 10 أنواع فيه رقم 1 ورقم 2 من حيث الجودة إلى رقم 10، المفترض أن يأخذ 5 و6. نعم، 5 و6، ما وفت 5 و6 يطلع إلى 4 وينزل إلى 7، لكن ما يتعدى بحيث يطلع إلى الغالي النفيس ولا إلى الردي. إذا كان نصفه نصف البستان، البستان فيه 500 صاع، 300 صاع من النوع الناهي الجيد، و200 صاع 100 متوسط و100 ردي، هل نقول نأخذ الصدقة من هذه 100 المتوسطة؟ نكون بهذا ظلمنا الفقراء. وش هي؟ إيه قريبة منها. قل هذا عنده 300 صاع من النوع الفاخر، و100 من المتوسط، و100 من الردي، هل نقول أن الزكاة كلها من المتوسط، أو نتناول شيء من الجيد لنعدل في هذا؟ نعم،
تناول شيء من الجيد،
يعني نقول من بالنسبة، يعني بالنسبة نأخذ نصف الصدقة، نصف الزكاة من المتوسط ونصفها من الجيد. نعم، فنكون بذلك عدلنا بين الأغنياء والفقراء. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب. النخيل والأعناب هي التي ثمرتها ظاهرة، وهي التي لا تؤكل، تؤكل رطبة وتؤكل جافة، لكنها لا تؤدى إلا جافة، ولذلك الرطب ما يكال، ما يكال. لماذا؟ يعني هل تستطيع أن تبيع 100 صاع رطب 100 صاع جاف؟ ما يمكن. ولذا جاء في الحديث الصحيح: أينقص الرطب إذا جف؟ قيل نعم، قال: فلا إذن، مدام ينقص ما يباع بالجاف، إنما يخرص لينظر ماذا يساوي بعد الجفاف، وحينئذ تقدر زكاته حينئذ. فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، يعني الأغنياء والفقراء، يخرص على الأغنياء ليتصرفوا في أموالهم، لأنه يجوز لهم بيعه ويجوز لهم الأكل منه. لكن لو لم يخرص ولا تخرج زكاته ولا يكال حتى يجف، صار عليهم ضيق، لا يستطيعون أن يأكلوا ولا يبيعوا ولا يتصرف. ولئلا يكون على أحد منها في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم، ثم يخلى بينه وبينهم يأكلونه كيف شاءوا وينتفعون به كيف شاءوا، يأكلون يبيعون يتصدقون، الأمر إليهم، لأن حق المساكين عرف، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم. قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص، لأن الخرص إنما هو لحاجة الانتفاع به قبل أن يجف، وهذا إذا وجد في العنب والتمر فإنه لا يوجد في الحبوب، ما في أحد بيأخذ سنبل أخضر ثم يأكله. قد يؤكل منه شيء، لكن الأصل فيه، الأصل في استعماله إذا تم نضجه، إذا تم نضجه. نعم، يعني أخذ سنابل يسيرة بحيث تؤكل، أو عندنا مزارعين ولا ما؟ ها؟ لا الآن عندنا الزروع، زروع الحب القمح. الأصل أنه إذا تم حصاده ونقي وتم نضجه يؤكل، لكن ما يمنع أنه يؤخذ منه سنابل وتعرض على النار يسيرا وتؤخذ منها بالمنقاش، شيء مجرب يأكلون الناس، لكنه ما هو بالأكل المعتاد. نعم، أيوة، إيه، لكن ليس هذا هو الأصل فيه، ليس هذا هو الأصل. ما دام بدأ صلاحه، بدو الصلاح في اشتداد الحب، إذا اشتد الحب يعني بدأ صلاحه فيجوز بيعه، لكن قبل ذلك ما يجوز بيعه، لما يؤمن ما يؤمن ما تأمن عليه العاهة، ما دام ما اشتد ما تؤمن عليه العاهة. لا ما نضج، هذا الأخضر ما نضج، الأخضر ما نضج يعني ما اشتد، يعني كونه يؤخذ منه سنابل ليعرض، مثل يمكن تستعملون أنتم وغيركم، في أحد إيه يستعمل. فمثل هذا شيء يسير لا يلتفت إليه، وليس بالأكل الحقيقي، يعني يمكن أن يخبز ولا وهو أخضر ما اشتد. هاي بشرط القطع منتي، ما في إشكال، إذا كان بشرط القطع ما في إشكال، لكن ما يأمن العاهة إذا لم يشتد، ولذا لا يجوز بيعه. إذا اشتد الحب يقولون إيش؟ اصطلاحات مزارعين، قلت واحد كبير السن شوي. نعم، ما أنا لأبو عبد الله. أخضر له، بعته بشرط القاطع تزكي قيمته، صار عارض من عروض التجارة، تزكي قيمته، لكن بقيمة بزكاة المعشر. نعم، وين؟ ما أنت بتبي تحضره لنا غدا إن شاء الله؟ ها؟ أنت ما أنت بتحضره لنا غدا؟ من قال هذا؟ صحيح، سيوطي هذا، قبله الحافظ بن حجر في تعجيل المنفع، نص على الثقة عند مالك، الثقة عند الشافعي، الثقة كل من يطلق هذا التعديل مع الإبهام، وغدا إن شاء الله يحضر. يقول: قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص، لأن الخرص إنما هو لحاجة الانتفاع، والانتفاع في الحبوب ما يأتي إلا بعد أن تشتد. نعم بشرط القطع، بشرط القطع. إيه لكن هل هذه فيه زكاة؟ الخضروات والفواكه فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ احنا نناقش كلام الإمام رحمه الله تعالى. يبيجي كل ما يؤخذ منه الأموال في أبواب اللاحق، زكاة الحبوب والزيتون وما لا زكاة فيه من الثمار كلها تبي تيجي إن شاء الله، لا نتعجل. يقول: وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبا فإنما على أهلها فيها الأمانة، فإنما على أهلها فيها الأمانة، يعني الخارص يضمن حق المساكين، يأتي الخارص الخبير والمال ما تصرف فيه وهو في مكانه، بحيث لو رأى نخلة مجذوذة قال وين الثمرة يناقشه، لكن لو ترك الأمر حتى ييبس، نعم، بعد الجذاذ وبعد التنقية والتصفية ما يدرى كم عدد النخل ولا كم عدد المنتج. ولذا قال: فإنما على أهلها فيها الأمانة، لأنه الآن المزرعة ما دامت قائمة والنخل على رؤوس الثمر على رؤوس الشجر يعرف النقص، لكن إذا حيزت إلى مكان آخر ما يعرف النقص. نعم يعرف النقص، يعني لو جاب صبرة تمر هل تستطيع أن تقول أن هذه الصبرة هي ثمرة هذا البستان؟ ما تستطيع. كيف؟ نعم بلا شك. فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة النصاب، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. طيب، استفاض بين الناس أن زيدا من الناس عنده من القمح ما مقداره 10 أطنان، فلما جاء الساعي قال: أين قمحك؟ قال: هذا هو. فإذا به طن واحد أو 2 أو 3 أو 5، والمستفيض عند الناس أن ماله أكثر، هل يكفي أن يوكل إلى أمانته؟ قالوا: إن اتهم بكتمان شيء نصب السلطان أمينا يحاسبه وإن راح هذا كيف تصرفت بهذا، ويسأل ويتثبت لئلا تضيع حقوق المساكين. وكثير من الناس يتصرف في أموال التجارة، الآن شخص مثلا رأس ماله 10 ملايين وهو مسجل عند الدولة في مصلحة الزكاة والدخل رأس ماله 500,000، هذا موجود بين التجار. نعم لا يبحون بجميع ما عندهم، وبعضهم يتذرع بشيء يقول: أنا أريد أن أخرج زكاتي على نظري، لأقارب ولمعارف ولجيران، وهناك حوائج أعرفها لا يعرفها غيري، والناس يعرفون عندي أموال ولا يعذرونني، ولو قلت أني دفعت جميع زكاتي للدولة ما عذروني، فهو بهذا يتذرع ويكتم بعض ماله. هذا يحصل كثيرا عند الناس، وبعضهم يرتكب مثل هذا من أجل التبعات التي تفرض على الأموال من قبل الدول. هذا شخص عنده أموال طائلة لا بد يفرض عليه كذا، والله المستعان.
المشكلة يا شيخ الآن لو تقول عندي 10 ملايين حربح السنة وحاسب وكل جاي يحاسبونك أنا 10 ملايين وما عندك إلا 1 ملايين ما يرجعون، هذا المشكلة اختلال النظام. الحين مثلا لو تقول انا عندي 500,000 حاسبك عليها طول عمرك لو ما عندك الا 100,000، يقول لا يمكن، لا مو بصحيح، وانت ما تقدر تنقص راس مالك بالسجل لانه ما يمشي اعمالك، لانه يشترطون لك راس المال 500,000، وانت يمكن ما عندك 500,000، ما عندك الا 50,000
تشتغل. لا هم الناس لا شك انهم يتحايلون على انظمه، يتحايلون ان احتاجوا الى الرفع رفعوا، ان احتاجوا الى الخفض خفضوا، ويقل فيهم الصدوق الامين. قد يكون لهم تأويلات، قد يكون لهم أعذار، نعم قد تكون لهم حاجات، لكن مع ذلك الأصل في التجارة الأمانة، التاجر الصدوق الأمين له وضعه، هذا الأصل. لكن إن ترتب على ذلك ظلم، إن ترتب إن وجد في بعض الأنظمة ظلم لا يجيزه الشرع وأمكن التحايل عليه، هذا شيء آخر. نعم. على كل حال هذه أمانة إذا سلمها لولي الأمر برئت ذمته منها، إذا أخذها ولي الأمر سلمت، ما عليه إذا سلمه مأمور بأن يسلمها إلى من أسند إليه الأمر. لكن بعض الناس يقول أنا أدفع لهم جزء من الزكاة وجزء أصرفه على نفسي، يعني أدفعه إلى من يستحقها ممن أعرفه من معارفه وأقاربه نعم. يعني مع المكوس والجمارك على كل حال من سلم المال طائعا مختارا لولي الأمر برئت ذمته، وإن كانت تؤخذ منه ظلما واستطاع أن يتحايل هذه مسألة أخرى. على كل حال المحرم لا يقره أحد، وما دام ولي الأمر مسلم ويغلب على الظن أنه يصرفها من مصارفها تسلم له وتبرأ الذمة إن شاء الله تعالى. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، تخرص إذا طابت يعني إذا أزهت، إذا احمرت واصفرت لا قبل ذلك، يعني إذا أمكن بيعها، لأنه قبل ذلك لا يؤكل منها شيء ولا يباع منها شيء، والخرص فائدته ضمان حق المساكين لئلا يؤكل منها أو تباع قبل أن يحرز حق المساكين، ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد لا قبله، لأن الصدقة تؤخذ إذا استقر الوضع، وضع التمر لا تؤخذه بلح ولا تؤخذه رطب، إنما تؤخذ الزكاة إذا استقر وصار تمرا. فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجد تقطع، فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة، لأن الصدقة والزكاة عنده متعلقة بعين المال. فإن بقي من الثمر شيء يبلغ 5 أوسق فصاعدا، يعني بحيث تجب فيه الزكاة، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته، أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. وكذلك العمل في الكرم أيضا مثل النخل العنب، وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة، أموال متفرقة له فروع في بلدان متعددة، لا شك أنه يجمع هذه الأموال المتفرقة ويزكيها دفعة واحدة، أو اشتراك في أموال متفرقة، شريك مع زيد وشريك مع عمر وشريك مع بكر وشريك، وله مساهمة في بلد كذا ومساهمة في أرض كذا، يجمع هذه الأموال، أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعهما تجب به الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب به الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها فيزكي ذو القطع المجتمع منها نصاب كالماشية المتفرقة له عشر من الغنم في كذا مع الراعي فلان وعشر مع الراعي فلان وعشرين مع علان وكذا يجمعها فيؤدي زكاتها. وكذلك الاشتراك فكل يراعي ما له دون مال شريكه، كل يزكي ما له دون مال شريكه، لكن إذا كان الشريك ثقة ووكله في إخراج زكاته والمسألة المفترضة في ثقة تبرأ ذمته بتوكيل الثقة، فما لم يتبين له خلاف الواقع. إن بعض الناس يعتمد على شخص والثاني إما ينسى أو ما فهم الوكالة فلا تخرج الزكاة فلا تبرأ ذمته بهذا. نعم. هذا انظر إلى التفريط وعدم، إذا استقر نصيب المساكين وفرط في إيصاله إليهم فصابته جائحة يضمن، يعني قبل أن تستقر ما عليه. يؤخذ منه زكاته، لكن لو كان مفرطا وجبت عليه الزكاة اليوم وتركها ما أوصلها إلى أربائبها ثم أصابه ما أصابه، افترض مثلا طن من التمور أو أكثر أو 500 صاع تمر وضعها في غرفة، نعم، وجب في حق المساكين، ثم بعد ذلك تبين أن هذه الغرفة ينزل عليها ماء ولا شيء فسد التمر وأخرها عن إيصالها إلى أربابها يضمن. نأخذ الباب ولا ورقة؟ نعم، ربع إيش؟ يترك لهم توسعة. صحيح، نعم، إن شاء الله توسعة. هذا اقتراح، يقول اقترح أن السائل إذا سأل سؤال شفهي أن تعيد السؤال حتى يسمع من يتابع عن طريق الشبكة، وكذلك إذا خرج الدرس في أشرطة، كذلك من حضر الدرس، وكثيرا ما نعاني من هذه المشكلة والسائل يكون في المقدمة والذي في نهاية الحلقة لا يسمع شيئا. المقصود أن هذا سؤال ملح وطلب من قبل الجميع، لكن من الممل أنه كل ما سأل شخص يعاد سؤاله ثم يجاب عنه، وأحيانا الإجابة تكون فورية ما يلقى له بال، تخرج يعني مجرد سماع السؤال، وتكلف خلاف الطبع وخلاف العادة قد يشق، لكن بقدر الإمكان إذا كان السؤال مهم وجوابهم ما يحتاجه الإخوان يعاد إن شاء الله تعالى. يقول: أين أجد طبع دار الكتب المصرية لتفسير القرطبي، حيث أني بحثت عنها ولم أجدها، ولكن وجدت طبع دار الحديث بالقاهرة فليان وسلا. ليست هي دار الكتب المصرية مطبوعة في 20 مجلدة قديما، يعني الطبعة الأولى للكتاب سنة 1353 ثم 54 55 ثم أعيد طبعه ثانية بدار الكتب أيضا سنة 1368 إلى 78 في 20 مجلدا. صورت مرارا، طبعة هذه صورت مرارا، وميزتها الإحالات على السابق واللاحق، إذا قال تقدم قال انظر جزء كذا صفحة كذا، قال تأخر قال انظر جزء كذا صفحة كذا، وهي طبعا لا سيما الثانية فيها الإحالات وفيها المقابلة على النسخ الكثيرة، بعض الأجزاء قوبل على 13 نسخة، فهي مهمة لطالب العلم. نعم ينقصها تخريج الأحاديث، تحتاج إلى تخريج الطبعات الجديدة هذه، وإن كانت يعني ما هي مثل تلك الطبعات في الضبط والإتقان، إلا في أن فيها عزو لبعض الأحاديث، هذا يستفاد منه. يقول: هل الزكاة متعلقة بعين المال أو بذمة صاحبه؟ ما الراجح في المسألة؟ يأتي أن الإمام مالك رحمه الله يختار، وعلى هذا دار كلامه في هذا الباب، أنها متعلقة بعين المال، بحيث لو تلف ما يلزمه زكاة، وعند الأكثر أنها ترتبط بالذمة مع تعلقها بالمال، السبب الموجب وجود المال، لكن إذا استقرت بالذمة ثبتت. بعد أن تستقر في الذمة يملك النصاب ويحول عليه الحول ثم يتلف المال يطالب به. يقول: إذا كان النخيل متوسط ردي وأردى، فهل نأخذ من أوساط هذا المال وهو الردي الذي هو وسط هذا المال؟ يعني ما في شيء من النوع الجيد، كله متوسط ردي. المقصود أنه يؤخذ من متوسطه، الجودة والتوسط والرداء أمور نسبية، فيكون المتوسط جيد بالنسبة له يصير هو الكرائم. يقول: إذا احتيج أكثر من راعي وأكثر من فحل، فهل يكون بمعنى الخلطة؟ هل الأفضل القول بالسوية أو بالقسط؟ لأن السوية تقتضي نفس الكم والكيف من كل وجه. إذا احتيج إلى أكثر من راعي، خلطة أموال فيها أعداد كبيرة تحتاج إلى أكثر من راعي، لكنها مع ذلك حتى الرعاة لا يميزون بين مال هذا من مال هذا. نعم، الرعاة يسوقونها ويتابعونها ويذودونها ويسرحونها ويردونها، بمعنى إيش؟ يسمون رد الغنم والإبل، ها؟ لا لا، السرح تسريح معروف، لكن الرد، ها؟ هذا اصطلاحكم، ها؟ أنا أورد هذا اصطلاح غيره. تهضل، من اللي قال هذا؟ صحيح، على كل المسائل يعني تختلف من سائل اصطلاحية. اللهم صل على محمد.